عشر من باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم، وهو الحديث الذي يرويه أبو بكر نفيع ابن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قال: قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. ثم قال: ألا هل بلغ؟ ألا هل بلغ؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد. متفق عليه. هذا الحديث هو قطعة من خطبة طويلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم عرفة. وقد سبق أن ذكر لنا المؤلف مقاطع أخرى من هذه الخطبة في هذا الباب ذاته، أو الباب الذي قبله، وفي الموضوع ذاته. وخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في حجة الوداع خطبة مشهودة، وينبغي أن لا تغيب عن بال أي مسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وقف يخاطب الناس ويلقي وصاياه إليهم لم يكن يخاطب أصحابه فقط، بل كان يخاطب سائر الأجيال في الحقيقة، يخاطب كل المسلمين إلى يوم القيامة. ولذلك خطبة الوداع بالذات التي لخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها المبادئ الكبرى والخطوط العريضة للسلوك الإسلامي، ينبغي أن تكون حاضرة في بال كل مسلم صادق في إسلامه. الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ خطبته موضحا أمرا كان في ذلك العصر ذا أهمية كبرى، موضحا أن الزمن قد استدار بعد طول تلاعب من العرب به، قد استدار في ذلك العام، فأصبحت أسماء الأزمنة مطابقة لمسمياتها عند الله عز وجل. هذا معنى قوله إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. والأساس في هذا أو في هذه المشكلة أن العرب في الجاهلية كانوا يدركون أن للأشهر الحرم حرمة، وكانوا يمتنعون عن التهارج والقتال فيها، ولكنهم كانوا يتحايلون إذا اقتضتهم مصالحهم أن يتقاتلوا، كانوا يتحايلون لبلوغ ما يقصدون، فإذا وجدوا أن مصالحهم بل رعوناتهم تقتضيهم أن يتقاتلوا مثلا في شهر المحرم، اتفقوا على أن يؤخروا المحرم، نعم، ويقاتلون ويعتبرون أنهم في شهر صفر مثلا، ومحرم يأتي بعد ذلك، أي أنهم كانوا يغيرون أسماء الأشهر حسب مصالحهم. طبعا هذا التلاعب أنسى الناس حقيقة الأشهر عند الله سبحانه وتعالى. ما هو الشهر الذي يسمى شهر ذي الحجة؟ وما هي الفترة التي يمكن للناس أن يحرموا فيها بالحج؟ ضاعت المعالم بسبب هذا التلاعب الذي تم بأسماء الأشهر. إلا أن الله عز وجل أوحى إلى رسوله في العام الذي حج فيه، وهو آخر سنة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن المصادفة قد أعادت الأشهر إلى مواقيتها، ففي ذلك العام اسم محرم عاد فانطبق على واقع ذلك الشهر، وكذلك بقية أسماء الشهور انطبقت على مسمياتها تماما. فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا أن يعلن عن ذلك أمام الناس، وأن يعاهد الله عز وجل أن لا يعود فيتلاعب بهذه الأسماء. وقد عادت أسماء الأشهر إلى مسمياتها، فما عليكم إلا أن تحرسوا هذا الواقع وأن لا تعودوا إلى التلاعب الذي كان يفعله العرب في جاهليته. ومنذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا والأمر مستتب، وأسماء الأشهر مقترنة فعلا بمسمياتها. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا إلى آخره. وهنالك تتمة الإمام النووي ضرب صفحا عنها، لأنه إنما جاء بالمقطع الذي يتعلق به الباب. ما هي هذه التتمة؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قوله عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. النسيء هو هذا الذي كان يفعله العرب في جاهليتهم، والبيان الإلهي هنا يأمر بحراسة أسماء الأزمنة وضبطها بمسمياتها، ويحذرهم من أن يعودوا فيتلاعبوا بها، ويسمي ذلك نسيئا. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا أي بزعمهم عدة ما حرم الله. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن أوضح هذا الأمر وهذا أول بند في خطابه في حجة الوداع انتقل إلى موضوع بأهمية بالغة وهو الذي يركز عليه الإمام النووي. أي شهر هذا؟ بعد أن عدد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشهر الأربعة الحرم قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. هم يعلمون أنه شهر ذي الحجة، فلماذا لم يجيبوا ولم يقولوا هذا شهر ذي الحجة؟ قال واحد من الصحابة عندما سألنا رسول الله قائلا أي شهر هذا وهو معلوم أنه شهر ذي الحجة، ظننا أنه صلى الله عليه وسلم سيسميه باسم آخر، وعدنا إلى معلوماتنا فارتبنا فيها، لذلك قلنا الله ورسوله أعلم. يعني يبدو أن تصحيحا سيطرأ على أسماء الأشهر أو أن شيئا جديدا سيحدث، وإلا لماذا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء هو معلوم لنا جميعا؟ نعم، لذلك قالوا الله أعلم. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم مليا. يقول الراوي حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، ثم قال أليس ذا الحجة؟ أليس هذا الشهر شهر ذا الحجة؟ قلنا نعم بلى. عاد فقال فأي بلد هذا؟ كذلك ظنوا أن رسول الله سيفاجئهم بكلام جديد، سكتوا وقالوا الله ورسوله أعلم. ولبث رسول الله ساكتا حتى ظن الصحابة أنه سيفاجئهم باسم جديد لذلك البلد، ثم قال أليس البلدة؟ ونحن نعلم أن مكة من أسمائها البلدة، والقرآن سمى مكة البلدة الأمين من أسمائه. قالوا بلى يا رسول الله. ثم قال فأي يوم هذا؟ كذلكم. قالوا الله ورسوله أعلم، أدبا مع رسول الله. يعني هو يسأل سؤال المستفهم المستفسر، وقد رأى أصحابه صلى الله عليه وسلم أنه لا يليق بهم أن يكون موقفه موقف السائل المتعلم وموقفهم موقف المعلم المجيب، لذلك أحجموا أدبا وقالوا الله ورسوله أعلم ولعله يأتيهم بشيء جديد. فقال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. كل هذه الأسئلة مقدمة لما يريد أن يرتب عليها من بيان خطير، كأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يستل من أفواههم أنهم في شهر محرم بقداسة بالغة هو شهر ذي الحجة، وأنهم في بلدة ذات حرمة بالغة، بلد حرام ألا وهو الحرم المكي، وأراد أن يذكرهم بأنهم أيضا في يوم مبارك إن كان يوم عرفة أو يوم النحر، حتى يرتب على هذا الشيء الذي يريد أن يستوضحه منهم البيان التالي. قبل أن ننتقل إلى محل الشاهد من هذا الحديث، ألفت النظر إلى أمر قد يخطر في البال. تلاحظون أن الإسلام أعطى أزمنة معينة قداسة مختلفة عن الأزمنة الأخرى، وأعطى أمكنة معينة قداسة لا توجد في الأمكنة الأخرى، هذا شيء كلنا يعرفه. فمثلا نحن نعلم أن يوم عرفة يوم مبارك ويوم له فضل عظيم يختلف عن الأيام الأخرى من قبله ومن بعده، أليس كذلك؟ ونعلم أيضا أن أرض عرفة هذا المكان بالذات مكان مقدس مبارك، ولا سيما المكان الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الكعبة المكان الذي أقيمت فيه هذه البنية، هذا البنيان أفضل بقعة على وجه الأرض ما عدا المكان الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى تقديس الله عز وجل أزمنة على غيرها وأمكنة على غيرها؟ هل ذلك لأن جوهر الزمان في مواقيت معينة أفضل من جوهر الزمان في مواقيت أخرى؟ لا. يعني هل معنى هذا أن عنصر الزمان في يوم عرفة أو في ليلة القدر مثلا هذا العنصر الزماني له بذاته سر غير موجود في العناصر الزمنية الأخرى؟ هذا لا، كل الأزمنة بحد ذاتها سواء. الزمان هو دورة الفلك، حركة الفلك تشكل زمانا، وحركة الفلك واحدة، أي يوم من الأيام تضعه في ميزان المكانة والرتبة الذاتية لا تجد زمانا يتفاوت على زمان قبل. كذلك الأماكن، خذ جوهر المكان، جوهر المكان تربي من الشام، من نيويورك، من القدس، من مكة، من أي مكان آخر، لا يمكن أن تجد تفاوتا بين تربة وتربة أخرى فيما يتعلق بعنصر المكان الذاتي. إذن ما معنى هذا التفاوت الذي جعله الله بين الأزمنة والأمكنة؟ هو تفاوت اعتباري لعارض خارج عن عنصر الزمان، وليس لسر نابع من الزمان ذاته، يجب أن نعلم هذا. فالله عز وجل يتجلى على عباده برحمة متميزة يوم عرفة، تجلى الله على عباده في هذا اليوم، جعل لهذا اليوم مزيد. ولولا هذا التجلي لكان يوم عرفة يوما من الأيام لا فرق. كذلك دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو خير البشر بل خير المخلوقات في مكان ما، شرف هذا المكان بملامسته جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكونه ضم هذا الجدف الشريف. أما جوهر المكان الذي دفن فيه المصطفى فهو وغيره سواء. إذا علمنا هذا زال الإشكال الذي يخطر على بال بعض الناس والذي يتاجر به بعض الحمقى أو المتحامقين. ما هو هذا الإشكال؟ إشكال يلخص في العرض التالي أو الطرح التالي. نحن نعلم أن الكرة الأرضية تتوازعها الأزمنة في وقت واحد، ففي وقت واحد يكون في هذا الشطر من الكرة الأرضية نهار وفي الشطر الآخر ليل، هذا شيء واضح ومعروف. كيف يقول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر؟ وكيف يعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا عن فضل باسق عظيم لهذه الليلة، ونحن نعلم أننا عندما نكون مشمولين بهذه الليلة هنا لن يكون إخوة لنا أيضا مسلمين لن يكونون مشمولين بهذا الليل في بلادهم، بل يكون الوقت عندهم نهارا. فإذا كانت هذه الساعات فعلا هي ليلة القدر، إذن فأولئك المسلمون محرومون عن هذه الليلة لأنها لم تمر بهم. قطعا الأمر ليس كذلك، هذا هو الإشكال الذي يريدونه. طبعا هذا الإشكال نتيجة تصور خاطئ. ما هو تصور؟ أن فضل ليلة القدر مثلا أو يوم عرفة مثلا نابع من جوهر ذلك الزمن، نابع من جوهر هذه الساعات في الليل أو تلك الساعات في النهار. وقد أوضحنا الآن أن الأمر ليس كذلك. ليلة القدر وغير ليلة القدر كلها سواء في المعنى الجوهري للزمن أبدا. الليل هنا وهناك بمعنى واحد لأن الزمان لا يختلف معنا. لكن قلنا إن الفضل جاء من تجلي الرحمة الإلهية في مواقيت معينة أو على أماكن معينة. إذا عرفنا هذا انتهى الإشكال. الباري سبحانه وتعالى، من الذي قال لكم أو لهذا الذي يستشكل أن ليلة القدر هي ليلة بحد ذاتها مسمرة بمسمار بميقات معين لا تتجاوزه؟ من قال هذا؟ ليلة القدر عبارة عن زمن يختاره الله عز وجل أكثر من مرة في عام واحد وفي أزمنة متعددة في أعوام متعددة يكرم الله عز وجل في عباده. شيء واضح معروف، وأوضح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. سنة من السنوات يكون ليلة القدر ليلة 24، في سنة أخرى تكون 25، في سنة أخرى تكون 15، في سنة أخرى تكون 5، في سنة أخرى تكون خارج رمضان كله. ولا يشترط أن تكون ليلة القدر في رمضان. إذن فليلة القدر إنما هو مكرمة، إنما تعني مكرمة إلهية يلبس بها زمنا يختاره الله، وهو يختار من أزمنة ما شاء ويدعو عباده إلى أن ينتهزوها فرصة للعودة إليه والإنابة إليه، وأخفاها عنهم حتى يبذلوا جهدا مستمرا في كل وقت وفي كل ميعاد لعلها الليلة المباركة المفضلة. وإذا أدركنا هذا أيضا أدركنا أن ليلة القدر تتكرر بمقدار تكرر الليل والنهار في الأيام، فإذا كانت الليالي في بلادنا موزعة في ساعات معينة من الشهر بل من السنة بكاملها، وفي أماكن أخرى هذه الليالي موزعة في ساعات مقابلة، فإن الله عز وجل يكرم أهل كل منطقة تختلف مواقيتها عن المناطق الأخرى بليلة قدر يتجلى فيها عليهم برحمته ومغفرته ورضوانه. وأي إشكال في هذا الأمر؟ أي إشكال في هذا الموضوع؟ ما دامت المسألة ليست نابعة من جوهر الزمان. لما نقول نابعة من جوهر الزمان مشكلة، لأنه جوهر الزمان هنا ليل وجوهر الزمان نفسه في جهة من أوروبا نهار. لكن الفضل ليس نابعا من جوهر الزمان، كما أنه ليس نابعاً من جوهر المكان أبداً بشكل من الأشكال، لكنه تجل رباً. الباري عز وجل يوزع رحمته وألطافه على عباده في الأرض كله، ويجعل من معالم الأزمنة مواقيت بينه وبينهم ليؤوب إليه من يشاء، ليتوب إليه من أراد، ليصطلح معه من أراد أن يصطلح معه. فإذا كانت هنالك مواقيت ليلية فما أكثر الليالي القدر التي يوزعها الله عز وجل على عباده في عام واحد، ما أكثر ليالي القدر هذه التي يوزعها عليهم لينتهز أهل كل منطقة الفرصة فيعود إلى الله سبحانه وتعالى. ومع هذا المسألة عبارة أن الله عز وجل يتجلى على عباده تجلي مغفرة غامرة ورحمة شاملة في أوقات لم يكشف البيان الإلهي السجاف عنه ولم يرفع الحجب عنه، لحكمة بل لرحمة أخرى، حتى يدفعنا ذلك إلى أن نملأ الأزمنة كلها جهد الاستطاعة بالإنابة والاستغفار. لعل هذه الليلة ليلة مباركة يتجلى الله علينا فيها بالرحمة، فلننتهز الفرصة. غدا لعلها أيضا ليلة مباركة، فلننتهز الفرصة. وما يطلبه الله من عبده أن يكون توابا في كل وقت، أوابا في كل وقت، رجاعا إلى الله بين كل حين وآخر. إن الله يحب التوابين، التوابين. لماذا لم يقل التائبين؟ التائب هو الذي يتوب مرة واحدة، لكن قال يحب التوابين، أي الذين يكثرون من التوبة، يكثرون من التوبة. ولا والله لا يكون الإنسان في حال تستدعيه أن يكثر من التوبة إلا عندما يجد أن زلاته كثيرة. كثرة الزلات والأخطاء هي التي تلجئ إلى كثرة التوبة. فانظر إلى هذا الأفق الثاني من آفاق الرحمة الإلهية، كأن الباري عز وجل يقول: أما أن يكون الإنسان خطأ فذلك شأنه، كل ما في الأمر أريد من هذا الإنسان كلما أخطأ أن يرجع باصطلاح جديد مع الله عز وجل، كلما أخطأ أريد منه أن يعود بصلح جديد مع ربه، وأنا أقبل الصلح مع العبد لو تكرر مليون مرة، ولن يتكرر مليون مرة إلا إذا حجب عن الله مليون مرة. هذا هو السر، أن يأتي إنسان يتفلسف، يأتي بكلام هو نتيجة جهله وحمقه، يجعل من جهله فلسفة يتقدم بها إلى الناس ليتعلموها. يعني ما في إنسان أسمج من شخص جاهل وبده يجعل جهله فلسفة ويصوغ جهله فلسفة ثم ينثر فلسفته بين الناس: تعالوا تعلموا مني الجهل الذي أفلسفه. هذا شيء سمج، ولكن متى نشعر بسماجته؟ عندما نتمتع بوعي إسلامي، عندما نتمتع بدراية علمية. الشيء الذي قلته الآن هذا من الثقافة الإسلامية البسيطة التي ينبغي أن لا تغيب عن بال أحد أبدا. هذا المعنى الأول الذي أحببت أن أوضحه بمناسبة بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لفضل البلد الحرام ولفضل يوم عرفة، توطئة للكلام الذي يريد أن يقوله من بعد. يقول بعد هذا: فإن دماءكم. عندما اتفق معهم على أن البلد بلد الحرم، واليوم يوم نحر أيضا يوم مقدس مبجل، والشهر شهر من الأشهر الحرم المقدسة، نعم، أراد أن يشبه هذه الحرمة المضاعفة المكعبة، حرمة شهر زائد حرمة بلد زائد حرمة زمان، أن يشبهها بما لفت نظرهم إليه من الحرمة، مثل هتك حرمة الشهر زائد حرمة يوم في داخل الشهر زائد حرمة بلد في داخل هذا الشهر في داخل هذا اليوم. وكما قلت من قبل، كأن المصطفى عليه الصلاة والسلام علم أن مصيبة المسلمين الآتية ليست في معاصٍ نثرية مما سماه الله اللمم ومما يمكن أن يرتكبوا، هذا شيء ربي عز وجل يصفح عنه، لكن مصيبة المسلمين في أنهم سوف يقتحمون هذا الحصن المحرم عليهم ويخترقونه، متمثلا في عدوانهم على دماء بعضهم بعضا، في عدوانهم على أموالهم، وفي عدوانهم على أعراضهم. وتلاحظون هذا من شدة التأكيد بعد ذلك عندما قال: ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ما اكتفى بهذا، رجع يقول: ألا هل بلغ، ألا هل بلغ، ألا هل بلغ، ست مرات كمان ما اكتفى. لما قالوا نعم أشار بأصبعه إلى السماء قائلا: اللهم اشهد. أليس هذا دالا على أن الله قد رفع سجاف الغيب عن عيني رسوله، وأن الله بصره بما ستقع فيه أمته من بعد؟ المسلمين كانوا في عصره لا يتوقع منهم هذا، متآلفين متحابين متوادين، والذي يراهم لا يتخيل أبدا أن هؤلاء الناس أو أن أبناء أو أبناء أبناء هؤلاء الناس سينشأ عنهم هذا الذي يقوله رسول الله، لكن الله أطلع رسوله على هذا الأمر الذي سيقع خلال الأزمنة والدهور، فرفع المسؤولية عن كاهله ووضعها في أعناقهم. وهذا مشهد آخر من المشاهد التي تدل على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق، وهذا الذي حذر منه رسول الله وقع فيما مضى في فترات متقطعة، ويقع اليوم ونحن معرضون إلى أن نشاهده أيضا قريبا. وهذا ما ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أعجب أيها الإخوة من شيء واحد أكثر من عجبي بأي شيء، يعني أنا لا أعجب من أن أجد المسلمين تنزلق نفوسهم أو أقدامهم في المعاصي. كان الناس ولا يزالون يرتكبون المعاصي ثم يتوبون أو لا يتوبون، ربما لا أعجب، لكنني أعجب من المسلمين أو من جماعات المسلمين، وكلهم جميعا طرقت أسماعهم هذه الكلمات المحذرة المنذرة المتحرقة الموجهة إلينا وإلى أمثالنا عبر القرون ومن وراء أسوار الزمن من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن صوته يدوي في آذاننا وكأنه يناشدنا: ويحكم، لا يقدمن بعضكم على سفك دم بعض، لا تقدموا على أكل أموال بعضكم بدون حق، لا تقدموا على نهش أعراضكم. كأن الصوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصد آذاننا. ومع هذا فأنت تنظر إلى جماعات المسلمين وقد أدبروا عن هذا النداء وأعرضوا عن هذا التعذية، والكل أو الكثرة الكافرة موغلون في اتباع أهوائهم ورعوناتهم، سائرون في طريق إن استمروا فيه لم يجدوا مغبة له إلا الهلاك، الهلاك بأيديهم وبأيدي أعدائهم. طيب يا أخي، أنت مسلم وتعلنون في إذاعاتكم ومن خلال أجهزتكم الإعلامية المختلفة أنكم منتسبون إلى رسول الله وأنكم مفتخرون باتباع نهجه وشرعه، أهو يحذركم من هذا الذي أنتم اليوم فيه، فلماذا لا تنصاعون إليه وتقولون له جميعا على اختلاف فرقكم وعلى الرغم من تشتتكم، لماذا لا تنصاعون جميعا لتقولوا له يا لبيك ها نحن قد عدنا واصطلحنا وأبنا؟ هذا ما أعجب له. لو أن هؤلاء الناس أعلنوا أنهم أعرضوا عن الرسول وأعرضوا عن شرعه لتوافق الكلام مع العمل، فلا عجب، لكنهم مسلمون. وأكثر من هذا، أثناء نشرة الأخبار تتوقف النشرة ليعلن الأذان، يعني صحابي يمكن ما كانوا هي، والقرآن يتلى صباح مساء، المصحف المرتل غير المرتل. نعم، طيب الباري عز وجل لا يريد منا هذه الأطر وهذه المظاهر، هذه دعاوي، والدعاوي إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدلنا على باب الصلح ويدلنا على السبيل الذي إن سلكناه تعانقنا بعد أن تدابرنا. نعرض عن رسول الله حبيبنا ونبينا وشفيعنا غدا، وتنادي أمريكا لكي تصلح أمرنا، فننهال طوعا إليها ونترامى في حجرها ونحن المسلمين، ما أشنعه من ذل أن نكون نحن المسلمين الأسرة الواحدة التي جمع الله شملها ووحد أصولها وفروعها ولما شعثها وأقام من وحدتها حضارة باسقة لا نزال نتغنى بها، نترك هذا الإسلام الذي وحدنا ونحن أسرة واحدة ثم نحطم وصية رسول الله التي ناشدنا ألا نحطمها وألا ننساها وأن نطبقها، وصية ثمينة وردت إلينا منه، نحطم وصيته فيهدد منا الواحد أخاه بسفك دمه وبانتهاب ماله ونهش عرضه؟ لا، بل لا نهدد، نهش العرض قائم. الاتهامات التي يمجها اللسان والتي يأباها السمع كلها أشياء تسمع، نقيض ما أوصانا به رسول الله صلى الله عليه، ونحن المسلمون ونحن الذين نملك مفاتيح الوحدة إن استعملناها ومفاتيح العزة إن أدرناها، نملك هذا كله بين أيدينا، ندع هذا كله وندير ظهرنا له، وتأتي أمريكا لتنصحنا فننهض الرأس لنصف، ونترامى كما قلت لكم في حجره، وكأنها الأم الرؤوف، وكأنها الأم التي ملئت شفقة علينا ورحمة بنا، جاءت من أقصى 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 ما وراء البحار لكي تعيننا، لكي تغار على حقوقنا. أي مجنون، أي طفل يتصور، أي طفل يتصور أناس جاءوا من وراء البحار لمصالحهم، جاءوا من أجل خنقنا في سبيل أن يحيا، جاءوا من أجل إفقارنا في سبيل أن يستغنوا، جاءوا من أجل إذلالنا في سبيل أن يزدادوا عزا. كلنا يعلم هذا، كلنا يعلم هذه الحقيقة، ومع ذلك فنحن ننغض الرأس لها في ذل، ورسول الله ينادي من وراء القرون ويناشدنا: الطريق مفتوح، طريق التخلص من هذه الأزمة مفتوح. ما هو؟ هو أن نجتمع فنتصالح، فنتواعد أن لا تتسافك دماؤنا بأيدينا، وأن لا نستلب أموال بعضنا بعضا بدون إذن وبدون رضا، وأن نحكم شرع الله فيما شجر بيننا. وقد قلت لكم ماذا يقول شرع الله، شرع الله ماذا يقول في الأموال التي لم تدخلها يد الصنعة، وفي الأموال التي دخلتها يد الصنعة. قلتها وكتب الفقه موجودة، نحكم شرع الله عز وجل في هذا الأمر، ونتعاون بالرضا. ترى هلها لو فعلنا هذا، أي لو طبقنا وصية رسول الله فقط، أفكانت ثمة نافذة يمكن أن يتسرب منها إلينا عدو؟ ممكن؟ لا يمكن أبدا. ولكننا أعرضنا عن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أعرضنا، وها نحن لا نزال نركب رؤوسنا معرضين عن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نتيجة ذلك ما خشي علينا رسول الله منه، هذا الذي وقع وما سيقع شرا مما قد وقع بكثير بكثير. كثيرا ما تكون المآسي بابا من أبواب الرجوع إلى الله، وهذا من هذه الأبواب. عندما أجد أمامي هذه الأزمة العجيبة الخانقة التي يتطوح فيها المسلمون أفرادا وجماعات وحكاما، ثم أجد كلام رسول الله، أجد شيئا مثيرا. أجد أنني لو كنت بعيدا عن رؤية نبوة رسول الله بعد المغرب عن المشرق، لوجدتني قد قفزت قفزة واحدة إلى ينبوع النبوة أشاهده أمامي لشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك في هذا ولا ريب. ولو أن المسلمين اليوم نظروا بعين إلى مآسيهم هذه، وبعين أخرى إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لشعروا بما أشعر به، ولآبوا إلى الله عز وجل. ولو أن قادتنا أيضا، قادة البلاد العربية والإسلامية، نظروا ومحصوا الرأي بعيدا بعيدا عن ضباب السياسة، بعيدا بعيدا عن تكتيكاتها، وصفوا قلوبهم عن الشرائع والأدرام والأضغام، وحكموا عقولهم في هذا الكلام، لصاحوا جميعا مهما تفرقت بلادهم: لبيك يا رسول الله، ها نحن عائلون. ولاجتمعوا في أقرب وقت حول دائرة مستديرة، مائدة مستديرة، ولا تصافحوا، ولا عادوا إخوة متحابين كما أمر رسول الله، فيما اختلفنا من أجل مال سعى سيهلك غدا ونهلك معه ليذهب المال في سبيل أن تبقى وحدتنا. نجعل من المال دواء للم أشعتنا، دواء لمسح جراحاتنا. ترى هل المال الذي نجعل منه دواء لجراحنا أقل كما أم المال الذي ندفعه ونحن أذلاء لعدونا الذي هو جاثم الآن أمامنا أكثر كما؟ لا نسبة إطلاق أبدا بشكل من الأشكال. لو أصغينا إلى وصية رسول الله، لكن لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. عندما أسمع نشرة الأخبار ثم أفاجأ بأن المذيع يقول حان وقت الأذان، ثم يطلق صوت المؤذن وقد أوقف النشرة، والله بماذا أشعر؟ أشعر بخجل من رسول الله، لأنني أجدني أمام صورة هي السخرية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأنهم يقولون هذا ما أعجبنا التمسك به من وصاياك، وهذا ما يمكن أن نتجمل به من أوامرك، أما ما وراء ذلك فإن لنا في اتباع الآخرين بديلا. ومرة أخرى نعود إلى كلام رسول الله وهو يخاطبنا نحن هذا الجيل وأمثالنا في درس آخر إن أحيانا الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين.